والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيون بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. هذه الآية الكريمة إشعار من الله جل وعلا بأن الله أخذ الميثاق والعهد على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن يؤمن كل واحد بما أتى به النبي قبله أو بعده. فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض ولا يتخالفون ولا يختلفون. وأن على النبي السابق إذا بعث نبي آخر في عهده أن عليه أن يؤمن به ويصدقه. هكذا قال بعض المفسرين رحمهم الله. وقال بعضهم هذا خاص بأخذ العهد على الأنبياء السابقين بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم أحياء ومن مات يأمر أمته بالإيمان بمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أدركه المرء. فللمفسرين رحمهم الله في معنى الآية قولان. قال ابن عباس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ العهد على الأنبياء السابقين بأن يؤمنوا ويأمروا أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وأحد منهم حي. فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب المقام المحمود. قال آخرون من المفسرين رحمهم الله: هذه الآية عامة في أخذ العهد على كل نبي بأن يؤمن بالنبي الذي يأتي بعده، وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، وفي قراءة لما آتيتكم بفتح اللام وكسرها. فالفتح على أنها للتأكيد، وموطئة للقسم، والكسر على أنها متعلقة بأخذ، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، وما هذه هي الموصولة للذي آتيتكم، والموصولة بمعنى الذي. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما أوتي أحدكم من الكتاب والوحي والحكمة والفقه، عليه أن يؤمن بالنبي الذي يبعث بعده، أو يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يستغني بما آتاه الله من الكتاب والحكمة، بل عليه أن يؤمن بمن يأتي بعده، أو يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول، المراد بالرسول هنا على القولين، على القول الأول أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الثاني أن المراد العموم، أي أن إذا جاءكم أي رسول، إذا جاءكم أي رسول مبعوث فعليكم أن تؤمنوا به. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لأن لو يأتي من عند الله جل وعلا فهو بلا شك مصدق لما قبله، لأنه لا يمكن أن يأتي رسول بعقيدة تخالف عقيدة الرسول قبله أبدا، لأن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم في الصلاة والصيام والزكاة والأعمال، لكن العقيدة والإيمان بالله واليوم الآخر دعوتهم واحدة ما تختلف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم إلى عبادة الله وحده. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والميثاق المراد به العهد، يعني أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، مؤكد، فعليكم الإيمان بمن جاءكم من رسول. ولتنصرنه، عليكم نصره وتأييده، أنتم وأممكم ومن اتبعكم. قال أأقررتم؟ قال الله جل وعلا أقررتم بهذا، يقرر رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أقروا بهذا. وبعض العلماء يقول الخطاب للرسل وأممهم، فهو يقول أقررتم، يقول للرسل والأمم أقررتم بهذا وأخذتم على ذلكم إصري. أقررتم وأخذتم على ذلك عهدي وميثاقي والتزمتم به. والإصر في الأصل الثقل، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وسمي العهد إصر لأنه ملزم وثقيل لمن التزم به فلا يحيد عنه. وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، يعني التزموا بهذا، فالله جل وعلا أمرهم بهذا فأتمروا، وأعهد إليهم بذلك فالتزموا. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، يعني على إقراركم اشهدوا على أنفسكم. وقول أنه خطاب للملائكة، أي أن الله جل وعلا يقول للملائكة اشهدوا عليهم بما أقروا به، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله جل وعلا شهيد على إقرار الرسل وعلى أممهم بتوحيده. ولذا قال بعض المفسرين إن هذا الإقرار مأخوذ عليهم لما استخرجهم الله جل وعلا من ظهر آدم، قررهم بوحدانيته وبالإيمان بكل رسول يبعثه. فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أي شاهد عليكم بما أقررتم به. فالله جل وعلا يخبر بأنه أشهد كل إنسان على نفسه، وشاهد الله جل وعلا عليه بإقراره بتوحيده سبحانه وتعالى. فمن تولى أي أعرض ونكس وخالف ولم يلتزم بالعهد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والفسق الخروج عن الطاعة. وختام هذه الآية قال بعض المفسرين المراد أمم الأنبياء، لأن منهم من الملتزم ومنهم غير الملتزم، منهم المؤدي والوفي ومنهم الخارج عن الطاعة وهو الفاسق. فمن خرج عن طاعة الله جل وعلا فهو الفسق، والفسوق الخروج عن الطاعة ومخالفة أمر الله جل وعلا. فالله جل وعلا يذكر عباده بما أخذ على الرسل والأنبياء وعلى أممهم بالإيمان بكل رسول يبعثه أو بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه مرسل إلى الثقلين عامة، وأنه يجب على من أدرك زمن محمد صلى الله عليه وسلم أن يناصره وأن يؤمن به وأن يلتزم بأمره وينتهي عن نهيه صلوات الله وسلامه عليه.
يخبر تعالى أنه أخذ الميثاق على كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام مهما أتى.
فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرهم قبله صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام. من أولهم أخذ الميثاق على الأنبياء من أولهم وهو آدم إلى آخرهم وهو عيسى، أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويناصروه. نعم.
أنه مهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع ما بعث بعده ونصرته. ولهذا قال الله تعالى وتقدس: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال ابن عباس ومجاهد: يعني عهدي. قال محمد بن إسحاق: إصري، أي ميثاقي الشديد المؤكد. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، أي عن هذا العهد والميثاق، فأولئك هم الفاسقون. وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي فيؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال الحسن البصري:
يعني كل نبي يأخذ العهد والميثاق على أمته إن بعث محمد ومنهم أحد حي أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
وقال الحسن البصري وقتادة رحمه الله: وأخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أمرت بأخ لي يهودي من بني قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليه.
عمر رضي الله عنه طلب من صاحب له من بني قريظة أن يكتب له جوامع من التوراة ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلون وجهه وتغير صلى الله عليه وسلم، فرأى عمر رضي الله عنه ذلك منه فقال: آمنت بالله وبرسوله، وندم واستغفر على أن لما أحضر هذه الأشياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية أنه قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني عندك شك من رسالتي حتى تأتي بالبراهين والأدلة من التوراة؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فما يريد منا صلى الله عليه وسلم أن نرجع إلى التوراة ولا إلى الإنجيل في ثبوت رسالته، لأن التوراة والإنجيل محرفة مغيرة، وإلا فأصلها كلام الله جل وعلا حقا، كانت ما فيها إلا الحق لأنها كلام الله، لكن تدخل علماء اليهود وعلماء النصارى فزادوا ونقصوا وبدلوا وتلاعبوا بها وحرفوها، استحفظهم الله جل وعلا عليهما فلم يحفظوهما. نعم.
قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تجديد لإيمانه وتقويه رضي الله عنه، وندم على ما فعل من إحضار هذه الورقات من التوراة. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باليهود والنصارى ألا نصدقهم ولا نكذبهم. لما؟ لأننا قد نصدقهم بباطل افتروه، ولا نكذبهم لأنه قد نكذبهم بشيء من الحق من التوراة أو الإنجيل حقا. فأمرنا بأن لا نكذب ولا نصدق ولا نتباحث معهم في شيء من هذا، لأننا قد نصدق بباطل أو نكذب بحق. نعم.
قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي الأمم وأنا إنكم حظي الأمم وأنا حظكم من النبيين.
يعني لو اتبعتم موسى وتركتموني ضللتم، لأن شريعة موسى عليه السلام منسوخة، وموسى نفسه لو وجد لاتبع محمد، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يحكم بالإنجيل. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وفي بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حيين عليهما السلام لما وسعهما إلا اتباعي. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد.
ولهذا لا يحصل النقاش ولا الجدال في التوراة ولا في الإنجيل، لأنها غير محفوظة، وأصلها كلام الله جل وعلا حقا، لكنها دخلها التحريف والزيادة والنقص، فلذا لا يناقش فيها، لأنه قد نصدق بشيء منها ويكون محرف، فيكون صدقنا بباطل، وقد نكذب بشيء منها أنه محرف فإذا به غير محرف وإذا هو حق فنكذب بالحق، فلا نناقشهم ولا نجادلهم في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما الجدال معهم والنقاش معهم في القرآن، لأنه هو المصون المحفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في المحشر.
لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس جمع الله له الأنبياء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين، دليل على فضله صلى الله عليه وسلم عليهم وأنه إمامهم.
وهو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين.
يعني الشفاعة في موقف العرصات، عرصات القيامة، حينما يفزع الناس إلى أبيهم آدم يقولون: يا آدم، أنت خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربنا أن يريحنا من هذا الموقف. فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، وكلهم يحيله إلى من بعده إلى عيسى، فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه الشفاعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه،
وهو الذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين.
أولو العزم هم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وهم أصحاب الشرائع الكبار المستقلة، خمسة من الرسل، وكل نبي رسول، وليس كل رسول، وليس فكل رسول نبي، كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول، فيوجد نبي وليس برسول، كآدم عليه السلام فهو نبي وليس برسول، ونوح عليه السلام نبي رسول، فالرسول نبي، وليس كل نبي رسول، بعض الأنبياء أنبياء وليس برسول.
حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: رجل نوى أن يصوم ستا من شوال، وبعد الأذان الثاني نسي وسهى فشرب ماء، ثم تذكر بعد الشرب مباشرة فأمسك، ثم أتم صومه، فما حكم صومه؟
إذا نوى الصيام ونسي أنه صائم فصومه صحيح، لأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا ما كان يريد الصيام لكن نسي إرادة الصيام وأكل أو شرب متعمدا، فهذا ما يسوغ له أن ينوي الصيام بعد الأكل والشرب، هذا لا يخلو، كان نية الصيام موجودة عنده من قبل، وأكل ناسيا لصومه أو شرب ناسيا لصومه فلا بأس عليه، وهذه طعمة أطعمه الله إياها. أما إن كان لم ينوي الصيام ثم نوى بعد الأكل والشرب بعد الأذان الثاني بعد طلوع الفجر، فصومه غير صحيح حينئذ.
ثم مريضة، مرضى مزمن، وأبي يعطيني من مال الزكاة مع العلم أنني متزوجة. السؤال: هل للعمرة طواف ومع العلم أنني متزوجة؟
تقول أنها مريضة وإن والدها يعطيها من مال الزكاة وهي في عصمة زوج، وأقول: ما يسر لأبيها أن يعطي ابنته من مال زكاته من الزكاة، ولأبيها أن يعطي الزوج زوج البنت من الزكاة، ثم الزوج ينفقها على زوجته وعلى أهل بيته. أما أن يعطي ابنته من الزكاة فلا يسوغ هذا حتى وإن كانت مريضة، لأنها إن كان الزوج ملتزم بنفقتها فنفقتها على زوجها، ما هي في عصمة زوج، يجب على أبيها أن ينفق عليها من ماله لا من زكاته.
السؤال الثاني: هل للوداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول ما يجب في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة. فالطواف بالبيت في الحج ركن فهو ركن في العمرة كذلك، السعي في الحج ركن فهو ركن في العمرة، طواف الوداع واجب في الحج فهو واجب في العمرة. هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله. آخرون قالوا طواف الوداع يجب في الحج لأن الحاج يخرج من مكة، ولا يجب في العمرة لأن المعتمر مقيم في مكة، فالمسألة فيها خلاف. وطواف الوداع قربة وعبادة وطاعة لله جل وعلا.
سائلة تسأل: لم تقصر بعد العمرة لمدة 20 يوما جهلا منها،
إذا كان لم يحصل منها محظور من محظورات الإحرام التي لا يعذر بجهله كالجماع، وإنما هو من تقليم الأظفار أو نحو ذلك أو مس الطيب، وقصرت بعد 20 يوما فلا بأس عليها إن شاء الله، لأن التقصير واجب من واجبات العمرة، وما دام أتت به فلا بأس عليها إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز إنشاد هذا البيت بجاه إمام المرسلين محمد فلولاه عين اللطف ما نزل اللطف؟
هذا لا يجوز من نواحي: أولا لا يجوز أن نسأل الله جل وعلا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بجاه جبريل ولا بغيرهما. ثانيا هذا البيت الذي ذكره السائل هذا فيه غلو وتجاوز للحد، يقول بجاه إمام المرسلين محمد فلولاه عين اللطف ما نزل اللطف. لا، الله جل وعلا لطيف بعباده، وهو جل وعلا ما رحم عباده من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو حذرنا من الغلو عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. الشيطان اللعين ما يريد منا أن نعظم محمد وأن نحبه إلا إذا تجاوزنا الحد، فهو يسره أن نتجاوز الحد في محمد صلى الله عليه وسلم أو نؤلهه ونجعله ربا، يفرح بهذا ويسر. لكن المتمسك منا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم يغيظ الشيطان ويغضب عليه الشيطان ويتضايق منه. لكن إذا المرء تظاهر بالحب ثم تجاوز الحب إلى الغلو يفرح الشيطان ويسر، لأنه ما يريد منا الوسطية، ما يريد منا أن نكون على الصراط المستقيم، يريد منا أن نفرط أو نفرط، نفرط نقصر ولا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسر الشيطان. نفرط نتجاوز الحد ونغلو بمحمد صلى الله عليه وسلم ونجعل له شيئا من الألوهية، يسر الشيطان. لكن إذا جعلنا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا وما أمرنا به اتبعناه وما نهانا عنه تجاوزناه، هذا يغيظ الشيطان ويغضبه، وهو الذي يرضي عنا ربنا جل وعلا. فليحذر المرء استدراج الشيطان له، لأنه يريد الشيطان من العبد أن يقصر، فإذا غلبه العبد وأبى أن يقصر حاول أن يدفعه ليغلو ويزيد. والشيطان اللعين يغيظه أن يكون الناس على الصراط المستقيم، إذا قصروا فرح بهذا، وإذا زادوا وغلوا وتجاوزوا فرح بهذا، وهو يأتي إلى الضعيف منا فيخرجه إلى التقصير، ويأتي إلى العابد المطيع منا فيحاول أن يخرجه إلى الزيادة حتى يفسد عليه العمل. ما يستقر له قرار والناس على السنة وعلى الحق، لكن ما يأتي للعابد ويقول اترك العبادة، ما يقبل منه ولا يطيعه، وإنما يحاول أن يدفعه ليغلو ويزيد. ما يأتي للمقصر ويقول له زد في العبادة، لا، هذا مقصر، يحاول أن يؤخره، يزيد تقصير، يسوف له. والوسط هو الحق، وهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. الفرق فرق هذه الأمة كثير، وستفترق هذه الأمة، يعني اللي يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني تستحق دخول النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. احرص أخي على أن تتمسك بالسنة، واحذر الأمرين المخلين، الإفراط والتفريط، الإفراط الزيادة والتفريط النقص، كن على الوسط، اعرض عملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان عليهما فاحمد الله على ذلك واثبت عليه، وإن كان بخلاف ذلك فارجع إلى الحق ما دمت في دار المهلة. ما تقول ما بقي عمر يسوى، ما بقي إلا اليسير، أنا من 70 سنة وأنا على هذا ومن أرجع عنه. نعم، لو ما بقي من عمرك إلا ربع ساعة قل أستغفر الله وأتوب إليه عما قدمت من الخطايا والله يغفر لك، يقبل الله جل وعلا توبة عبده ما لم يغرغر. بعض الناس مثلا إذا قيل له يا أخي استغفر الله وتوب إليه اترك هذا العمل المخالف للسنة، قال وين أنا أبو 80 سنة هالحين، إذا كان عملي السابق كله ضلال فما بقي شيء. يقول لا يا أخي، بقي تب إلى الله جل وعلا من الضلال ورجع إلى الحق، والله جل وعلا يجعل لك ما عملته من الضلال خيرا يصحح لك. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك هذه العظائم الجرائم الثلاث يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وعلينا أن نحذر الغلو، واليوم الخطر على الكثير من الناس بالغلو، لأن الشيطان اللعين رأى توجه الناس للعبادة والحمد لله، وهذه نعمة عظيمة، توجه الناس لعبادة الله والإقبال على طاعة الله. ما كنا نرى هذه الوفود الكثيرة تأتي للعمرة وتأتي للحج في توجه طيب ولله الحمد مبشر بخير، لكن اللعين إذا رأى التوجه للعبادة حاول أن يخرجهم. ما يقول لمن عزم عن العمرة لا تعتمر، لا، عازم عن العمرة متوجه إلى الله جل وعلا يريد أن يعتمر، لكن يحاول يسير معه ليخرجه عن الصواب لتكون عمرته بلا شيء. يحاول أن يدخل عليه الشرك، يحاول أن يدخل عليه البدعة ويتركه، يقوم الليل ويصوم النهار ما يبالي. إذا أدخله في الشرك وأدخله في البدعة وصرفه عن الحق، إن أراد أن يصلي كل وقت ويصوم النهار ويقوم الليل ما يبالي به، لأنه أخرجه. فهو يتسلط على المتمسك بالسنة ليخرجه، يتسلط على المقبل على الطاعة أن يجعله يتجاوز. فالإقبال على الطاعة ولله الحمد يبشر بخير. فالناس ولله الحمد عقلوا ورجعوا إلى الله، واستقام الكثير منهم ولله الحمد، لكن الشيطان اللعين لا يقر له قرار وهو يرى هذا الشيء، ولا يستطيع أن يقف في وجوههم فلا يعبد الله، وإنما يحاول أن يدفعهم ليخرجهم من العبادة. وهذا يقول بجاه إمام المرسلين محمد: فلولاه عين اللطف ما نزل اللطف. لولا محمد ما نزل اللطف، اللطف من الله جل وعلا. والآخر الذي يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، يعني هو الذي أعطى الناس الدنيا والآخرة، وهو عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق لله وأخوفهم لله وأخشاهم لله، وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه. لو كان من جوده الدنيا والآخرة ما احتاج إلى عبادة، صار شريك لله في العبادة يعبد. ومن علومك علم اللوح والقلم، وهو جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من العلوم ولم يطلعه على شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهو أعلم الخلق بالله لكن ما عنده علم الله تبارك الله، ما عنده علم الله. حتى في عرصات القيامة حينما يشفع عليه الصلاة والسلام ويخر ساجدا لله جل وعلا، يفتح الله عليه من المحامد يقول التي لا أستحضرها الآن، ما يعرفها الحين. في الدنيا يعطيه الله ويفتح عليه شيئا من المحامد في عرصات القيامة يثني على الله جل وعلا بها، لا يعرفها في الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وهو أعلم الخلق، لكن مهما أعطي من العلم والمعرفة فهو من علم الله جل وعلا، وهو شيء يسير مما عند الله تبارك وتعالى. فالشيطان اللعين يحاول من المسلم المستقيم أمرين، فإذا أدرك منه أحدهما استراح منه تركه، وهو ذكي عنيد شقي عدو لآدم وذريته، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد على الصراط المستقيم ليصرف الناس. فهو يريد من بني آدم أحد أمرين، فهو إذا أدرك منهم أحدهم استراح. ما هما؟ التقصير أو الإفراط الزيادة، والزيادة والنقص سواء. يأتي إلى الضعيف فيخرجه للنقص، ويأتي إلى القوي العابد فيخرجه للزيادة، كل واحد يسوقه على اللي يبيه حتى ينساق معه، يكون سلس القيادة. يأتي للعابد ما يقول له لا تعبد لا تصلي لا تصوم، لا، يحاول أن يدفعه فيخرج عن الصواب من الشيء الذي يميل إليه. يأتي إلى من يشتهي المال ويحب جمع المال، يخرجه إلى المال الحرام، الربا والقمار وغيرها من المكاسب الخبيثة. يأتي إلى من يحب الهجون والزنا وشرب الخمر فيدفعه من هذا الباب. ما يأتي إلى من يصلي ويصوم يقول تزني وتسرق وتشرب الخمر، ما يطيعه. فليحذر المسلم استهواء الشيطان له وأخذه إياه من حيث لا يشعر. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطرت ابن مريم يعني غلوا فيه، عبدوه من دون الله، عبدوه مع الله. قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أفضل صفة له صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة، نال منهما أعلى وصف ممكن يتصف به عبد أو رسول. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فهو عبد الله ورسوله. عبد ما يستحق شيء من العبادة عليه الصلاة والسلام، وهو لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده أجعلتني من الله ندا، أنكر عليه الصلاة والسلام، قال بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. وقال للخطيب لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس الخطيب وأنت، لأنه جمع الله جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فثناهما. ومن يعصهما، قال قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ويتقول من يعصهما يعني تجعلهما، ومن حيث اللغة لا بأس به، لكن هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بل ما شاء الله وحده. فليحذر المسلم الغلو كما عليه أن يحذر التقصير والتفريط والضعف، وإنما يحرص على الوسطية، على الاستقامة على الحق، على الصراط المستقيم، على هدي السلف، على طريقة الصحابة رضي الله عنهم والأئمة.
يقول السائل: ما حكم صلاة ذوي الأسباب في الوقت الذي تكون فيه الشمس أقل من قدر رمح، وكذلك سجود التلاوة؟
ذوات الأسباب من الصلوات تعمل في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي وقت تدخل المسجد أنت مأمور منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء بالليل أو نهار. طفت بعد الفجر صلى ركعتين، طفت بعد العصر صلى ركعتين، استحبابا لا وجوبا. فذوات الأسباب تفعل في وكل وقت. صلاة الجنازة قدمت بعد العصر نصلي عليها، ما نقول الوقت وقتنا ما نصلي. قدمت بعد الفجر نصلي عليها، وهكذا.
يقول السائل: أنا رجل أعمل في بيع وشراء السيارات، وأحيانا أبيع بالأجل مع زيادة في الثمن، وقد قرأت أن بعض العلماء يرى أن هذه المعاملة محرمة وهي داخلة في المعاملات الربوية، وأنا رجل عامي وقد اشتغلت في هذا الموضوع كثيرا.
هذا ليس من المعاملات الربوية وهو جائز ولا إشكال فيه. يعني إذا قلت لمن يشتري هذه السيارة ب20,000 نقدا أو ب22 أو 23 أو 25,000 مقسطة كل شهر كذا وكذا، واتفقتما على أحدهما قبل التفرق، هذا والحمد لله لا إشكال فيه، وهذا هو الدين الذي نوه الله جل وعلا عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآية. ولا يجوز أن تقول: خذ هذه السيارة إن شئت ب20 نقدا وإن شئت ب25 مقسطة، ولم تتفق على أحدهما. ما يجوز مثل هذا، وإنما لابد من الاتفاق قبل التفرق على أحدهما نقدا أو مقسطة. نقدا ولو يحضرها غدا أو بعد غد، تقول: خذ هذه السيارة وحضر الدراهم اليوم الخميس لك إلى يوم الخميس القادم، أمهنك إلى يوم الخميس القادم، يعتبر بيعك من نقد. أو تقول مثلا: خذ هذه السيارة ب25,000 كل رأس شهر تسلم 1,000. هذا لا بأس به ولا إشكال فيه والحمد لله.
يقول السائل: هل يصح أن يتوضأ الإنسان بعد القيام بعملية الاستحمام وقبل أن يلبس الملابس؟
له أن يتوضأ بعد الاغتسال وقبل أن يلبس ملابسه، لأنه في ستر، لأنه لن يغتسل أمام الناس، هو في ستر فيغتسل ويتوضأ ولا حرج عليه الحمد لله.
يقول السائل: امرأة ترضع وخافت على طفلها ولم تصم رمضان، وجاء رمضان وهي ترضع وترضع العام الثاني، وهي ايضا تخاف على طفلها، فماذا تعمل ولم تقضي رمضان الفائت؟
اولا ما ينبغي للمرأة ان تتساهل بصيام رمضان، فهو ركن من اركان الاسلام، ولا تتركه لاي سبب بسيط، إنما إذا خافت على ولدها الموت والعطش وهو مضطر إلى الرضاع ولا يجد فيها رضاعا ما لم تأكل وتشرب، في هذه الحال نعم، لكن غالبا ما يمضي عليها سنة ثم سنة وهي لم تتمكن من قضاء 30 يوما، تصوم يوما وتفطر أياما، وتصوم يوما وتفطر أياما، وتحين وقت يكون عندها نشاط، وممكن أن ترضع ابنها مثلا في الصباح بعد السحور ونحو ذلك، وهكذا. فإذا حرصت على الصيام تتمكن، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما يلزمها أن تصوم 30 يوما متوالية إذا كانت يشق عليها الصيام في رمضان أو يشق على ولدها فتفطر، لكن عليها أن تقضي وتتحين الفرصة للقضاء وتحرص على القضاء. وإذا لم تتمكن من القضاء فالقضاء في ذمتها، ولا يصح أن تطعم وهي ترى أنها تستطيع القضاء في المستقبل، وإنما الذي يطعم الذي لا يستطيع القضاء مستقبلا من مرضه مزمن كشيخوخة أو مرض يعرف أنه غالبا ما يمرأ منه، في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكين. وإذا أخرت القضاء مع القدرة عليه خلال السنة، أخرته عن أكثر من سنة، فعليها مع القضاء إطعام مسكين إذا كان متأخر لغير عذر. وإذا أفطرت من أجل ولدها فقط فعليها القضاء، وعلى ولي الولد هذا إطعام مسكين عن كل يوم تفطره المرضعة، لأنه من نفقة الولد ونفقته على والده وهو من تلزمه النفقة. وعلى المرأة المسلمة أن تحرص على الصيام وتأدية العبادة، ولا تتساهل وتتهاون من أجل الرضاع طلبا لثواب الله جل وعلا، ورغبة في صلاح الولد بإذن الله إذا طبقت فيه وفي نفسها السنة، وفقها الله لصلاح ذريتها وصلاح أولادها والاستقامة على الحق. ولا تكون متساهلة متهاونة، متساهلة في الرضاع والصيام، متساهلة في الحجاب، فيحل بها العذاب والمقت والعياذ بالله، ولا ينفعها هذا التساهل شيئا. وقد يكون هذا التساهل وعدم الاهتمام من تسويف الشيطان وتلاعبه بالعبد، وإلا فالغالب أن صيام رمضان تستطيع المرضعة أن تصومه قضاء وإن لم توالي بينها.
يقول السائل: تزوج وتوفرت أركان النكاح لكنه لم يوثق ذلك العقد عند السلطات، فهل هذا الزواج صحيح؟
إذا توفرت فيها أركان النكاح فلا يلزم أن يوثق عند السلطات، إذا كان برضا الزوجة والإجاب والقبول، الإجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج، والمهر محدد والشهود حضروا العقد، فهذا عقد صحيح.
يقول السائل إني حججت مرة عن نفسي وأريد أن أحج مرة ثانية، فما هو الأفضل أن أحج عن نفسي أم عن جدتي متوفية؟
إذا كنت أنت حججت عن نفسك وجدتك لم تحج فمن برك بها أن تحج عنها وحسن، وأما إذا كانت هي حاجة وأنت حججت عن نفسك فأنت اجعل العمل الصالح الذي تعمله لنفسك وادعو لها ولوالديك ولكل من أحببت. الدعاء ينفع بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.